بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا تارة تقع المخالفة للترتيب، مخالفة الترتيب بين الواجبات الثلاثة التي هي في يوم العيد، وهي الرامي أولا، ثم الذبح، ثم الحلق والتقصير. بالنسبة إلى هذا الواجب الثالث، قد يخالف الترتيب بتقديم هذا الواجب الثالث على الواجب الثاني، وتارة يقع المخالفة بتقديم الواجب الثالث على الواجب الأول. يعني تارة يقدم الحلق والتقصير على الذبح فقط لا على الرمي، وتارة تقع المخالفة للترتيب بأن يقدم الحلق أو التقصير على الواجب الأول، يعني على الرمي. فتكلمنا في النحو الأول من مخالفة الترتيب، وانتهينا إلى ما انتهى إليه أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه في المتن، من أنه لو خالف فإن فسواء كانت مخالفته عن نسيان أو عن جهل، يعني لو خالف بأن قدم الحلق والتقصير على الذبح فقط لا على الرمي، فسواء كانت هذه المخالفة عن نسيان أو عن جهل أو عن علم وعمد فلا يبطل عمله، لا يجب عليه الإعادة. غاية الأمر أنه لو كان عن عمد، عن عمد فيرتكب إثم تكليفي، مخالفة لحكم تكليفي فيحصل إثم، ولكن عمله صحيح. هذا ما انتهينا إليه في المخالفة بالنحو الأول. وأما المخالفة للترتيب بالنحو الثاني، بأن يقدم الحلقة أو التقصير على الرامي، فهذا أيضا فيه تعارض بين طائفتين من الروايات. أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه انتهى إلى أنه إن كانت هذه المخالفة عن نسيان أو عن جهل فلا يوجب بطلان العمل ولا يوجب إعادة الحلقة أو التقصير، وأما إن كان عن عمد فالأحوط استحبابا عنده مو وجوبا، الأحوط استحبابا أن يعيد الحلقة والتقصير أو التقصير بعد الذبح. ولكن السيد الحائري بن هامش حول هذا الاحتياط الاستحبابي إلى الاحتياط الوجوبي، فقال أن هذا الاحتياط لا يترك. أقول أصل كون الحالق والتقصير في طول، يعني لا بد أن يقع من حيث التسلسل بعد الرامي أيضا، لا فقط بعد الذبح بل بعد الرامي والذبح معا، هذا ما يمكن استفادته لا أقل المقدار المسلم الذي يمكن أن نتمسك به لإثبات أصل وجوب الترتيب بين الحلقة والتقصير وبين لا فقط الذبح بل عن الرمي أيضا لا بد من تأخيره عنهما معا. هذا يمكن استفادته قدر متيقن من ذاك الحديث الوارد بشأن النساء. قال معي نساء، قال الإمام قال له بل أفض بهن بليل ولا تفض بهن إلا بعد أن تقف بهن بجامع فيرمين ليلا الرامي، ثم إن لم يكن عليهن ذبح بل أفض بهن يقصرنا من شعورهن وكذا وكذا. طب هذا سابقا استدللنا بهذه الرواية على أنه إن كان عليهن ذبح فلا يقصرنا، أولا يذبحن ثم يقصرنا بدلالة مفهومية أو شبه مفهومية. ولكن الآن في هذه المسألة ما نحتاج إلى الدلالة المفهومية، بل نفس الدلالة المطابقية تكفينا، لأن هذه الرواية تقول إذا بل لا تفض بهن إلا بعد أن تقص بهن بجام ثم أفض بهن إلى منى ويرمين، ثم إن لم يكن عليهن ذبح يقصرن. فواضح أن التقصير إذن لابد وأن يكون بعد الرمي، الإمام يأمر بالرمي، ولا نحتمل الفارق بين النساء والرجال في هذه المسألة، كما لا نحتمل بين الفارق بين الحلق والتقصير، لأن النساء ليس عليهن حلق بل عليهن التقصير. فإذا لابد وأن يكون الحلق والتقصير رجالا ونساء بعد الرامي، وبلا فرق بين أن يكون الحج حج تمتع أو حج إفراد، حج إفراد أو حج قران. فإنه بالنسبة إلى حج الإفراد والقران في بعض المسائل الأخرى أكو اختلاف مع حج التمتع، مثلا بالنسبة إلى حج الإفراد والقران الذي يحل بالحلق أو التقصير يحل حتى الطيب، كما ما أدري أشارنا سابقا أو لا ولعله يأتي، حتى الطيب. ولكن بالنسبة إلى التمتع هو الذي يقال بأنه الطيب لا يحل بالحلق، وإنما الطيب يتأخر، حلية الطيب يتأخر طبعا كما سيأتي بحثه إن شاء الله يتأخر إلى حين الطواف طواف الحج. ولكن في مسألتنا الفعلية، في مسألة كون الحلق والتقصير بعد الرمي والذبح، في هذه المسألة لا فرق بين حج الإفراد وحج التمتع. وهذه الرواية هذا اللي بشأن النساء ذكرت أنه إن لم يكن عليهن ذبح، يعني شنو إن لم يكن عليهن ذبح؟ يعني إذا كان حجهن حج الإفراد ماكو عليهن ذبح، حج الإفراد ماكو ذبح، فالتمتع بالأولى يكون هذا الترتيب. فإذا سواء كان الحج حج إفراد أو تمتع لا بد وأن يكون الحلق أو التقصير لا فقط بعد الذبح بل بعد الرمي والذبح معا. وهذا إذا آمنا بالترتيب بين السنين الأوليين فبطبيعة الحال يثبت إذا ما دام ثبت عندنا كون الحلق والتقصير متأخر عن الذبح فيكون متأخر عن الإفراد أي عن الرمي أيضا، لأن الذبح بعد الرمي والحلق والتقصير بعد الذبح ويصير بعد الرمي أيضا. إذا آمنا بالترتيب بين الأولين بين الرمي والذبح، وبما أننا سابقا توصلنا إلى الترتيب بين الرمي والذبح بالاحتياط الوجوبي لا بالفتوى، فإذن هنا لا يمكن الاعتماد لإثبات كون الحالق والتقصير بعد الرامي لا فقط بعد الذبح، لا يمكن الاعتماد في ذلك على الإيمان بالترتيب بين الرامي والذبح، لأن إيماننا بالترتيب بين الرمي والذبح ما كان بالفتوى بل كان بالاحتياط الوجوبي، فإذا اعتمدنا على ذلك النتيجة هم راح تصير بالاحتياط الوجوبي، ولكن يكفينا الاعتماد على هذه الرواية التي ذكرها رواية الواردة بشأن النساء، ويكفي ذلك لإثبات كون الحلق والتقصير لا فقط بعد الذبح بل بعد الرمي والذبح معا. هذا أصل وجوب تأخير، يعني وجوب الترتيب، يعني تأخير الحلق أو التقصير تأخيرهما عن الرمي والذبح لا فقط عن الذبح بل عن الرمي والذبح معا. وأما إذا خالف قلنا بأنه المخالفة إن كانت بتقديم الحالق أو التقصير على الذبح فهذا ما بحثنا، وقلنا بأن هذا لا يضر بصحة عمله سواء كان عن نسيان أو عن جهل أو حتى عن العلم والعامد وإن كان يأسن. وأما إذا قدم الحلق والتقصير الحلق أو التقصير على الرامي فقلنا أيضا هنا توجد طائفتان متعارضتان من الروايات. المشهور قالوا بأنه إذا كان عن سهو أو عن جهل فلا يضر، ولكن إذا كان عن عمد أظن أن هذا هو رأي المشهور، إذا كان عن عمد فيضر ولا بد وأن يعيد الحلق أو التقصير. ولكن قلت بأنه أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه قال بأنه لا يضر بصحة عمله سواء كان عن نسيان أو عن جهل أو عن عمد، ولكن إذا كان عن عمد فالأحوط استحبابا أن يعيد الحلق أو التقصير، وسيل الحال حول هذا الاحتياط الاستحبابي إلى احتياط وجوبي بحسب ما أورد في الهامش. الروايات المتعارضة، أولا الروايات الدالة على أنه أولا حول النسيان النسيان إذا كان عن نسيان أو عن جهل ثم نبحث عن عمد، أما إذا كان عن نسيان فالروايات، وطبعا قالوا بأنه لا نحتمل في هذه المسألة الفرق بين النسيان والجهل، هناك طائفتان متعارضتان. الطائفة الأولى ما دل على أنه بس اليوم كنت يتحول إلى الطيب أو إحنا أمس بس المخالفة الأولى بحثنا له، حتى المخالفة الثانية هم بحثناها. دليل إذا هذا صار تكرار لبحث الأمس. دليل البحث القديم إيه، ولكن أمس شو بحثنا؟
ماذا يقول بعد الحل والتأثير؟
أها
زين. بدأنا
بالطيب. قلنا بالنسبة إلى الطيب أكو بحثان. أولا أنه الآن النقطة الأولى بحثناها أنه معظم المحرمات بمعنى لما عدا الطيب والنساء والصيد، هذا المعظم متى يحل؟ هل يحل بالرامي كما قال به الصدقان، أو يحل بالحرق والتقصير كما هو المشهور؟ وهذا ما قلنا بأنه فيه طائفتان من الروايات، بل خمس روايات وثلاثة وثلاث عشر وخمس ورقم خمسة في الباب أيضا، إذن ثلاثة كلهن من علاقة، فإذن ثلاثة مكررات، وغير أن ثلاثة هم رقم واحد، رقم أربعة، رقم ثمانية، رقم تسعة، إذن بحثناها. وفي مقابلها رواية موثقة حسين بن علوان ومعتبرة يونس بن يعقوب، وذكرنا رأي السيد الخوئي وأنه يقع، يعني طبعا قبل التعطيل بحثنا رأيه في تبدل النسبة، انقلاب النسبة، ما أدري أمس أشارت إلى انقلاب النسبة أو ما أشارت، بل قبل التعطيل بحثنا أن السيد الخوئي قال بأن هاتين الروايتين مهجورتان ولا يمكن الاعتماد عليهما، موثقة حسين بن علوان ومعتبرة يونس بن يعقوب مهجورتان، والظاهر أن السيد الخوي يقصد بالمهجورتين أنه يحصل الاطمئنان واليقين ببطلانهما، لأنه هم إذا كان قول مشهور وهم لا يرضى بتمام مدلولهما حتى الصدوقان، لأن الصدوقين إذا قالوا بأن ما عدا الطيب والنساء يحل بالرامي، بينما هاتين الروايتين يجوزان حتى الطيب بالرامي قبل الحرق والتقصير، إذن فهاتين الروايتين لم يعمل بهما حتى الصدوقين رحمة الله عليهم. ولكن احنا قلنا حتى وان لم يورث اليقين بالبطلان او الاطمئنان بالبطلان، يكفينا اننا كنا نميل الى قبول قاعدة كسر السند باعراض الاصحاب، كسر حجية السند، الحجية تسقط باعراض الاصحاب حتى وان لم يحصل الاطمئنان بالبطلان، ولكن صحة السند تجب الحجية، ولكن هذه الحجية تسقط تزول بما فيما إذا أعرض الأصحاب عن ذلك، بالإضافة إلى أنه لو بنينا على عدم سقوط هاتين الروايتين فيصير التعارض على نحو العموم، على نحو التباين، فيتساقطان، بعد التساقط إما نرجع إلى المطلقات الفوقانية أو نرجع إلى الاستصحاب. هذا ما بحثناه بالأمس وقبل التعبد. الآن البحث الثاني حول الطيب. الطيب متى يحل؟ هل الطيب يحل بالحلق والتقصير أو يحل بالطواف والسعي، طواف الحج؟ المشهور قالوا بأن الطيب لا يحل بالحلق والتقصير، فبالحلق والتقصير إنما يحل باقي محرمات الإحرام ما عدا الطيب والنساء. هذا هو رأي المشهور، ولكن هناك روايات معارضة. جملة من الروايات دلت على رأي المشهور على أنه يحل ما حرم عليه بالإحرام ما عدا النساء والطيب، فالطيب لا يحل بالحلقة أو التقصير. هذه جملة من الروايات الآن نبحث ونعددها.
رأي واحد يعني مو مشهور اعتبار مخالف،
روايات خالفة. إيه روايات خالفة، لعله من حيث الفتوى لعله مجمع عليه أو نسبة إلى الإجماع لعله، ولكن كنت نبحث لأنه أكو روايات معارضة لازم نبحث. هناك روايات دلت على أنه الطيب يحل قبل الطواف، يعني يحل بالحلق والتقصير قبل الطواف، حال حال باقي المحرمات وليس حاله حال مثلا النساء ولا حاله مستقل، وإنما حاله حال باقي المحرمات. أما الروايات الدالة على أن الطيب لا يحل بالحلق والتقصير فهي الحديث الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والثالث عشر الذي هو تكرار للثالث والخامس، حديث ثلاثة وخمسة وثلاث عشر وثالث عشر كلها الراوي المباشر على ثلاثتين، ثلاثة وخمسة وثلاثة عشر الباب الثالث عشر، الباب الثالث عشر من الحلقة والتقصير. وبعض هذه الروايات هي الروايات التي في النقطة الأولى تمسكنا بها، يعني بعضها هم هناك تمسكنا بها هم هنا نتمسك بها، هم بالنسبة إلى معظم المحرمات وهم بالنسبة إلى استثناء الطيب. ولهذا بعض هذه الروايات هي نفس الروايات السابقة التي تمسكنا بها. الحديث الأول في الباب صحيحة معاوية بن عمار، محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا النساء والطيب. صرح بأن الطيب لا يحل بالحلق والتقصير، فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا النساء، وإذا طاف طواف النساء فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا الصيد كما سيأتي بعده. إذن فهذه الرواية تامة سندان ودلالتان على أن الطيب لا يحل بالحلق والتقصير. حديث رقم اثنين في الباب منصور بن حازم. لا نحتمل الفرق، لا نحتمل الفرق بين النساء والرجال. محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن محمد عن سيف عن منصور بن حازم، احتمل أننا سابقا بحثنا أن هذا محمد من هو. وعلى كل حال اسم ما دام أكو اثنين صحاح مسلما في هذه الروايات، بعد الباقي مو هي ذات أهمية أن نبحث كونها صحيحة أو غير صحيحة. بل هذه الرواية رواية منصور بن حازم، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل رمى وحلق أيأكل شيئا في صفرة؟ قال لا. طبعا صفرة كناية عن الزعفران. قال لا حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة إلى آخر الحديث. فهذه الرواية أيضا دالة على كون الطيب لا يحل بالحلق والتقصير. رقم 3 في الباب هذا المكرر، 3 رقم 3 ورقم 5 ورقم 13 مكررات رواية حلاقة. وعنه عن عبد الرحمن عن علاء قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام تمتعت يوم ذبحت وحلقت أفألطخ رأسي بالحناء في حج التمتع؟ قال نعم من غير أن تمس شيئا من الطيب. قلت أفألبس القميص؟ قال نعم إذا شئت. قلت أفأغطي رأسي؟ قال نعم. فهذه الرواية أيضا صريحة في المنع عن الطيب، فإذا الطيب لا يحل بالحلق والتقصير بحسب هذه الرواية. رقم 4 رواية عمر بن يزيد، وعنه عن محمد بن عمر عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال اعلم أنك إذا حلقت رأسك فقد حل لك كل شيء إلا النساء والطيب. هذا صريح في أن الطيب لا يحل بالحلق أو التقصير. طبعا لا نحتمل الفرق بين الحلق والتقصير، هنا جاء الحلق والتقصير أيضا الحكم نفس الحكم. رقم 5 قلنا تكرار لرقم 3 ملك علاء، وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلاء قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني حلقت رأسي وذبحت وأنا متنزع أطلي رأسي للحناء؟ قال نعم من غير أن تمس شيئا من الطيب. قلت وألبس القميص وأتقنع؟ قال نعم. قلت قبل أن أطوف بالبيت؟ قال نعم. فالمتن مقارب جدا والراوي المباشر هو علاء. فعليكم السلام ورحمة الله. فهذه الرواية أيضا تدل على أن الطيب لا يحل بالحلق والتقصير. بل رواية رقم 6 بل حديث هو الحديث السادس في الباب، حديث السادس في الباب صحيحة الحلبي، هذه صحيحة. إذن حصلنا على صحيحتين، الحديث الأول والحديث السادس من حيث السنة صحيحتان. هذه صحيحة الحلبي الحديث السادس في الباب، وعنه عن ابن أبي حميد عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل نسي أن يزور البيت حتى أصبح، فقال ربما أخرته أخرته حتى تذهب أيام التشريق، ولكن لا تقربوا النساء والطيب. هذا محل الشاهد، يعني بأعمال يوم عرفة، الأعمال الثلاثة المعروفة في يوم عرفة لا يكفي لحلية النساء والطيب. فإذا الطيب لا يحل بالحلق والتقصير بحسب هذه الرواية. أيضا الرقم 13 في الباب تكرار للرقم 3 والرقم 5، مشابه محمد بن خالد الطيالسي عن علاء، هو الراوي المباشر علاء بثلا تتمين، وعن محمد بن خالد الطيالسي عن علاء عن العلاء قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إذا حلقت رأسي وأنا متمتع أطلي رأسي بالحناء؟ قال نعم من غير أن تمس شيئا من الطيب. قلت وألبس القميص وأتمتع؟ قال نعم. قلت قبل أن أطوف بالبيت؟ قال نعم. فهذه الرواية أيضا كالرواية الثالثة في الباب وكالرواية الخامسة في الباب، هذا الظاهر هي نفسه رواية واحدة مكررة، فأيضا تدل على أن الطيب لا يحل بالحق التقصير. هذه الروايات الدالة على عدم حلية الطيب بالحلق والتقصير، وأما الروايات المعارضة، الروايات المعارضة خمسة، ولكن اثنين من عدهن هن الروايتان اللتان قلنا مهجورتان أخرجناهما عن الحساب لكونهما على خلاف المشهور وعلى خلاف حتى الصدوقين رضوان الله تعالى عليهما، يعني دلتا وهما موثقة الحسين بن علوان ومعتبرة يونس بن يعقوب، هاتان الروايتان دلتا على أن المحرمات الإحرام تحل بالرامي قبل الذبح والحلق والتقصير حتى الطيب، الطيب أيضا يحل بحسب هاتين الروايتين بالرمي. فبالنسبة إلى معظم المحرمات هذا يطابق رأي الصديقين، ولكن الصديقين قالوا ما عدا الطيب والنساء، بينما هاتين الروايتين حتى الطيب جوزت الطيب بعد الرامي. فإذا هاتان الروايتان معارضتان لطائفتين من الروايات، هم للطائفة السابقة التي دلت على أن معظم الروايات عفوا معظم المحرمات إنما تحل بالحلق والتقصير لا بالرمي، وهم الروايات التي الآن قرأناها التي تدل على أن الطيب لا يحل بالحلق والتقصير. إذن فهاتان الروايتان التي عبر عنهما السيبكوري بأنهما مهجورتان، ونحن قلنا بأنه يكفي أننا نميل إلى قبول قاعدة كسر السند بإعراض الأصحاب، فنخرج هاتين الروايتين عن الحساب. بعد أكو ثلاث روايات معارضة للروايات التي قرأناها، يعني ثلاث روايات دلت على أن الطيب يحل بالحلق والتقصير، خلافا للروايات التي قرأناها التي دلت على أن الطيب لا يحل بالحلق والتقصير. هذه الروايات الثلاثة السيد الخوئي ذكر اثنين منها، قال فقط روايتان، وأنا قبل التعطيل استغربت. قبل التعطيل استغربت أن السيد الخوي إيش عجب ما ذاكر ثلاثة ذاكر بس اثنين، وقلت لعله هذا الواحد الذي لم يذكره غير تام السند عنده، ولكن الآن اليوم انتبهت إلى أن هذه الرواية التي لم يذكرها السيد الخوي إنما تدل على أن الطيب هم يحل أيضا بالحلق والتقصير دلالة إطلاقية مو تفصيل، والدلالة إذا كانت إطلاقية قابلة للتقييد، فيقول القائل بأنه خب الرواية التي دلت قالت إلا الطيب تقيد إطلاق هذه الرواية،
لعل هذا السبب الذي جعل السيد الخوئي لم يعد هذه الرواية من الروايات المحاربة، ذكر بس اثنين. هذه الروايات الآن نقرأها. أولا صحيحة سعيد بن يسار، الحديث السابع في الباب. صحيحة سعيد بن يسار محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتمتع. هذا صرح بأنه للمتمتع، ما هو احتمال أن يكون المراد المفرد، لأنه سألت أبا عبد الله عن المتمتع قال: إذا حلق رأسه قبل أن يزور البيت يطليه بالحناء. قال الراوي، قال أم الإمام، هذا السؤال، سؤال الراوي: إذا حلق رأسه عن المتمتع قال: إذا حلق رأسه قبل أن يزور البيت يطليه بالحناء. قال: نعم، الحناء والثياب والطيب. بالتصريح، مو بالإطلاق، ذكر الطيب صريحا. نعم، الحناء والثياب والطيب وكل شيء إلا النساء. بل رددها علي مرتين أو ثلاثة، مرتين أو ثلاثة الإمام قايل له هذا الجواب، قايل له أنه نعم الحناء والثياب والطيب وكل شيء إلا النساء. قال: وسألت أبا الحسن عليه السلام. يبدو أن هذا الكلام، هذه المحاورة وقعت بينه وبين إمامين، بينه وبين الإمام الصادق في البداية. قال عن سألت أبا عبد الله عليه السلام، ثم بالأخير يقول: وسألت أبا الحسن عليه السلام. لعله يقصد أبا الحسن الإمام موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام عنها. قال: نعم، الحناء والثياب والطيب وكل شيء إلا النساء. فبحسب هذه الرواية إمامان من أئمتنا قال بأن الطيب أيضا يحل بالحلق والتقصير، خلافا للروايات السابقة التي جاء فيها إلا الطيب والنساء. فهذه الرواية دلت هكذا. هذه إحدى الروايات الثلاثة المعارضة. الرواية الثانية المعارضة رواية إسحاق بن عمار، هذه اللي قلت بأنه دلالتها دلالة إطلاقية، لعله لهذا السبب سيد الخوي ألغى ذكر هذه الرواية، لأن الدلالة الإطلاقية يقول القائل أنها تقيد بالروايات السابقة. فهذه الرواية رقم 8 في الباب، وبالإسناد عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن المتمتع إذا حلق رأسه ما يحل له، فقال: كل شيء إلا النساء. فقط استثنى النساء. الطيب ظل تحت الإطلاق، كل شيء إطلاق أو العموم، كل شيء إلا النساء. فبحسب إطلاق أو عموم، كل شيء يشمل حتى الطيب. فهنا لقائل أن يقول بأنه ما يخالف هذا بالعموم أو بالإطلاق، يمكن أن نقيد أو نخصص ذلك بالرواية السابقة التي قالت إلا النساء والطيب. الرواية الثالثة المعارضة في الباب معتبرة أبي أيوب الخزاز، يونس مولى علي عن أبي أيوب الخزاز. أكو في الروايات أحيانا اسم الراوي بل مولى علي بدون ذكر اسمه، وهذا قالوا مجهول، مولى علي قالوا ما نعرف منه من هو المقصود. ولكن في خصوص هذا المورد ذاكر اسمه يونس مولى علي. يونس مولى علي هذا مولى علي بن يقطين، وقالوا أنه سحر، ثبتت وثقته. ولهذا لا يمكن المناقشة في سند هذه الرواية بمولى علي، لأن الاسم موجود، ومع ذكر الاسم ينصرف إلى يونس ابن عفوا مو ابن مولى علي بن يقطين وهو ثقة. فمن هالناحية ما عندنا إشكال. هذه الرواية رقم 10 في الباب تقول: وعنه عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن يونس مولى علي عن أبي أيوب الخزاز قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام بعد ما ذبح حلق ثم ضمد رأسه أكو بسك وأكو بشك وأكو بمسك، والظاهر أن هذا الثالث هو الصحيح، أنه بالسك وبالشك ما له معنى، وضمدها مو بمعنى المتعارف في يومنا هذا أن المريض يضمد نفسه، تضميد للمريض، لا تضميد، حتى الشد الطبيعي أهم تضميد بالمعنى اللغوي وبالمعنى العرفي العام، تضميد مو إلا في حال ضرورة مرضية. فالإمام بلي شد ضمد رأسه بمسك وزار البيت وعليه قميص وكان متمتعا. هذا هم جزء الشاهد من البحث، لأنه إحنا كلامنا في جواز الطيب لحج التمتع لا لحج الإفراد، يعني في حج الإفراد قالوا بأنه حتى الطيب يحل بالحرقة والتقصير، ولكن في حج التمتع لا يحل الطيب بحسب الرأي المشهور بحسب الروايات السابقة. وكان متمتعا. البعض قالوا بأنه احنا ما نعتمد على شهادة هذا الراوي بكون الإمام متمتع، أظن نقل هذا الكلام عن صاحب الجواهر رضوان الله تعالى عليه، بأنه احنا نأخذ بأصل الكلام ما يخالف أن الإمام استعمل الطيب استعمل المسك، ولكن لعل الإمام كان مفردا في ذاك الحج، لعله لم يكن متمتعا، ونقل الراوي لعله كان عن خطأ. السيد الخوي يعترض عليه ويقول بأنه احنا كما نعتمد إذا كان الراوي ثقة، إذا كان كل أعضاء السند ثقات، فكما نعتمد على حجية نقلهم لكلام الإمام كذلك نعتمد على حجية نقلهم لفعل الإمام. هذا قاعد ينقل فعل الإمام أنه كان في حالة تمتع، فعله كان فعل تمتع، فهذا على أساس لا نعتمد على حجية كلامه بكون الإمام كان متمتعا.
بس الكلمة
عليكم السلام ورحمة الله. لأن أكو نسخة مسك وأكو سك وأكو شك، سك وشك ما إلي في المعنى في هذا المورد، مستبعد جدا، يحصل شبه اطمئنان لأنه نسخة مسك هو الصحيح. خب بالنسبة إلى سك وشك النقاط ما كانت في ذاك العهد، لعله النقاط ما كانت، ولهذا صاير يعني في النسخ الأخرى بعضها سك بعضها شك، ولكن مسك يحتاج إلى ميم زائدة، وفي بعض النسخ هكذا ورد مسك. فعلى فرض كون هذا هو المطمئن به هذه النسخة فتصبح هذه الرواية من الروايات المعارضة. نكتفي بهذا المقدار والحمد لله رب العالمين.